برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأبدأها بأبرز العناوين. قفزة في أسعار النفط والبرميل قد يصل إلى 120 دولارا. ناتو يبحث مع الجزائر وليبيا مد أوروبا بالغاز. بعد وقف إيران إمدادات الغاز لتركيا والذي تسبب بأزمة كهرباء، أردوغان يلجأ لإسرائيل والعراق. تراجعت أسعار النفط بعد بيانات من الولايات المتحدة أظهرت ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى معدل في 4 عقود، وتداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 89 دولارا و51 سنتا للبرميل، فيما جرى تداول عقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 90 دولارا و91 سنتا للبرميل. ويتوقع خبراء أن يرتفع سعر برميل النفط إلى مستوى 120 دولارا في حال تصاعد الصراع المرتبط بالأزمة الأوكرانية. حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والخبير بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي لقوانين الاقتصاد:
طبعا الآن أسعار النفط في العالم في مستوياتها الأعلى منذ العام 2014 ومستمرة في الصعود أكثر من 90 دولار لبرميل برنت نتيجة عدة ظروف تواكب أساسيات الأسواق في العرض والطلب وبعض المخاطر الجيوسياسية المتنامية في عدة مناطق في العالم. الأسواق الطلب في العالم متوقع أن يصل في هذا العام إلى مستويات أكثر مما قبل جائحة كورونا بحوالي 100,600,000 برميل من الاستهلاك اليومي، وهذا أكثر من مستويات ما قبل جائحة كورونا بحوالي 200,000 برميل. بالتالي هذا ليتواكب مع التعافي الاقتصادي العالمي والنمو الاقتصادي المتوقع للعالم في هذا العام 2022 بواقع 4.4%. كذلك المعروض شحيح في الأسواق نتيجة نقص الاستثمارات وتغذية بعض الدول للأجندة المناخية في الابتعاد عن استثمار في الوقود الأحفوري. هذا أدى بأن العديد من المنتجين في العالم، الولايات المتحدة ودول في أوبيك بلس، غير قادرة على الوصول إلى الإنتاج الذي كان موجودا قبل جائحة كورونا. أوبيك بلس تعتمد السياسة طويلة المدى وبالتالي تحافظ على الإنتاج بزيادة شهرية 400,000 برميل يوميا، بالتالي ليتواكب أيضا مع قدرة الدول المنتجة لتلبية الحصص الإنتاجية المقررة. طبعا هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على الإدارة الأمريكية التي تعتمد أيضا بشكل كبير على سعر البنزين في الأسواق الأمريكية. هذا السعر ارتفع كثيرا مؤخرا، تقريبا 3.8 دولار لجالون البنزين، مما أثر على شعبية الرئيس الأمريكي بايدن بشكل كبير، والذي ينتظر أيضا الانتخابات الفصلية في نوفمبر القادم والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس الأمريكي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. طبعا الإدارة الأمريكية ستتخذ عدة أسباب لتخفيض أسعار النفط، لكن هذه الأسباب جميعها مستهلكة لغاية الآن، منها الطلب من المنتجين بزيادة الإنتاج. وقد ردت المملكة العربية السعودية في مكالمة مع الرئيس الأمريكي بالرفض بطريقة دبلوماسية بأنها تعتمد استقرار على الأسواق ضمن اتفاقية أوبيك بلس التي أيضا تعتمد الرأي بالمشاركة والجماعي، القرار الجماعي في أوبيك بلس، وبذلك هي لا تستطيع زيادة الإنتاج إلا بالخطة المقررة. طبعا أيضا ربما تتخذ الإدارات الأمريكية بعض الأسباب، منها الاستمرار بالسحب من المخزون الاستراتيجي الذي أيضا يعني كانت نتائجه غير واضحة على الأسواق ومعدومة حتى على الأسواق بتخفيض أسعار النفط، حتى لو كان السحب بالتنسيق ما بينها وما بين دول أخرى. الإدارة الأمريكية في تصريح البيت الأبيض الأخير قالت بأن هنالك إيقاف متعمد للإنتاج من الدول المنتجة، وهذا الأمر غير صحيح. بالتالي هي تلوح بهذا الأمر ربما للتلويح ببعض التشريعات الاحتكارية الأمريكية. طبعا أيضا المخاطر الجيوسياسية التي ما زالت تؤثر على أسواق النفط الآن، سواء على الساحة الأوكرانية بما يخص روسيا التي تمد العالم بأحد عشر بالمئة من حاجته من الطاقة سواء من النفط أو الغاز. أيضا هنالك بعض المخاطر الجيوسياسية على الساحة الإماراتية بعد تكرار الهجمات من الحوثيين على مناطق عدة في الإمارات. طبعا العقوبات ربما يراها البعض قد تصل إلى النفط والغاز في روسيا، رغم أن هذا مستبعد، لأن أي عقوبات أمريكية على روسيا بما يخص النفط والغاز هي بالتالي تعاقب نفسها أكثر من أنها تعاقب روسيا التي أيضا وجدت منافذ أخرى لتصدير النفط والغاز عبر الصين والدول الآسيوية. طبعا الآن أيضا ربما تكون هذه النقطة، المخاوف من أن تكون ردة فعل روسيا نتيجة أي عقوبات عليها، هي بقطع بعض الإمدادات على الأوروبيين، فبالتالي هذه المخاوف بما يخص الساحة الأوكرانية. الآن الأسواق منقسمة ما بين المشاعر في المخاطر الجيوسياسية على الساحة الأوكرانية والمشاعر الأخرى الإيجابية بخصوص عودة الاتفاق النووي مع إيران نتيجة عدة مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي في فيينا ما بين دول 4+1 بالإضافة للولايات المتحدة مع إيران لإحياء اتفاقها النووي.
قال رئيس التنفيذي السابق لشركة سوناتراك الجزائرية إن بلاده لا يمكنها تعويض الغاز الروسي في أوروبا بسبب فارق الإنتاج بين البلدين، موضحاً أن بلاده تصدر في أحسن الأحوال ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب إلى إيطاليا ونحو 12 مليار إلى البرتغال وإسبانيا وكميات أخرى أقل نحو فرنسا وتركيا واليونان ودول أخرى، بينما بإمكان أنبوب روسي واحد أن يضخ هذه الكميات. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه حلف الناتو إلى بناء خط أنابيب غاز يربط كاتالونيا الإسبانية بألمانيا ويقلل من اعتماد أوروبا الوسطى على الغاز الروسي، وأيضا إعادة إحياء خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى وسط أوروبا، وكذلك إجراء محادثات مع ليبيا بهدف تأمين الغاز لأوروبا. لكن وزير النفط والغاز الليبي محمد عون أكد خلال حديث لسبوتنيك أن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو زادت معدلات الإنتاج الحالية، وأن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي. وشهدت الأسواق في أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي، حيث صعدت أسعار الوقود الأزرق فوق مستوى 980 دولاراً لكل 1000 متر مكعب. حول هذا الموضوع قال الخبير في شؤون الطاقة علي الفارسي لقوانين الاقتصاد:
هنا أتحفظ على كلمة بديل الغاز الروسي لأنها كلمة ذات معاني كثيرة، والأمر ليس بالمستحيل، ممكن أن تزود ليبيا والجزائر أوروبا بالغاز، ولكن بعد خطوات كبيرة واستثمارات ضخمة جدا. الأمر حاليا مستبعد من ناحية فنية ولكنه ليس مستحيل. ليبيا تصدر الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب الدفق الأخضر ولديها إمكانيات كبيرة جدا في البحر المتوسط. ما يميز ليبيا أنها مقابل سواحل أوروبا مباشرة إيطاليا، ليس هناك عوائق ومصاعب جيوسياسية، حتى الاتفاقية الليبية التركية لن تؤثر في مقدرة ليبيا التي لديها ساحل حوالي 1200 كيلومتر يبدأ من مصر شرقا حتى الحدود التونسية غربا. فليبيا قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا وفتح سوق واعدة جدا، كذلك الجزائر بسبب الموقع الجغرافي المقابل لأوروبا وغياب الحواجز الجيوسياسية. حاليا ليبيا والجزائر يعني تصدر الغاز المسال إلى أوروبا. بالنسبة لليبيا لديها قطعة استكشافية بحرية ضخمة جدا وكذلك الجزائر، ولكن هذه القطعة تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى عمليات استثمارية تتطلب 3 أو 4 سنوات حتى يتم ضخ الغاز إلى أوروبا. أيضا نحن نقول أن من الممكن أن تكون ليبيا والجزائر منافسة لروسيا، ومن الممكن أن تكون مصدر للغاز ذو الجودة العالية ومنخفض التكلفة والآمن من ناحية الأمن أنابيب الطاقة لعدم وجود أي حواجز بين القارة الأوروبية وليبيا والجزائر. ولكن بالعودة إلى كلمة بديل، من الصعب جدا حاليا الاعتماد على مصادر بديلة بالنسبة لأوروبا غير الغاز الروسي، حتى ولو قامت ليبيا والجزائر بتطوير قدراتهم الغازية، إن هذا الأمر يتطلب وقت كبير جدا، يتطلب الكثير من العمل حتى تنافس روسيا في السوق الأوروبي. تظل روسيا هي المهيمن على الغاز الواصل إلى أوروبا، خاصة إذا تم تدشين مشروع نورد ستريم 2. ليبيا والجزائر دول واعدة، لديها نفط ولديها حقول مشتركة أيضا على الحدود الليبية الجزائرية للغاز، فلديهم فرصة كبيرة لتزويد أوروبا، ولكن من الصعب أن نقول أن نستخدم مصطلح استبدال الغاز الروسي أو استخدام الغاز من ليبيا والجزائر كبديل الغاز الروسي. هناك العديد من المصاعب الفنية والتقنية التي تحول دون ذلك. بالنسبة للعلاقات الليبية الجزائرية، لم تشهد توتر على المستوى الاقتصادي منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، ولكن كانت تتطور بصراحة. يعني المؤسسة الوطنية النفط وسونطراك يتعاونان بشكل رائع جدا حاليا من أجل تطوير الاحتياطيات الغاز. هناك حدود مشتركة، حقول تقع على الحدود المشتركة بين ليبيا والجزائر. إيقاف النفط يؤثر في هذه الحقول بالنسبة للجانبين من ناحية فنية، فبالتالي استمرار تدفق النفط والذي بطبيعة يتدفق معه الغاز وتطوير البنى التحتية في ليبيا ينعكس بشكل إيجابي جدا على الحقول الموجودة في الجانب الجزائري. التعاون بين ليبيا والجزائر قديم ويشمل العديد من المجالات الفنية والتقنية، وأهم المجالات هو تطوير الاحتياطيات والاكتشافات من النفط. وبالنسبة لعودة ليبيا، ليبيا الانتاج الآن فيها مستقر، ليبيا عضو في منظمة الأوبك وتسعى مثل أعضاء الآخرين على تحقيق الاستقرار، وهي عضو بشهادة مسؤولي الأوبك على التوالي، أنها عضو مؤثر وتسعى إلى استقرار السوق. بالنسبة إلى شركة تاتنافت الروسية، هي موجودة وفقا لاتفاقية سابقة، اتفاقية طويلة الأجل مع الحكومة السابقة في عهد معمر القذافي، وتاتنافت أحد الشركات المهمة جدا التي تعمل بحوض غدانس وحوض سرت في الحقول البرية، ويعتمد عليها من أجل تطوير هذه القطع وحفر أبار جديدة قد تؤدي إلى رفع قيمة الإنتاج في ليبيا، بالإضافة لإدخال بعض التطورات التقنية خاصة بالمجالات المتعلقة بالغاز. فروسيا لديها تكنولوجيا عالية جدا ومتطورة في جانب إنتاج النفط والغاز، واستخدام بعض التقنيات الحديثة من أجل الخلط بين الخامات وتطويرها وتطوير بعض الخامات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين. فتحت مؤخرا تاتنافت مكتبها في أعتقد في طرابلس، وترتيبات جارية من أجل عودة الشركات الروسية. لا أعتقد أن هناك مشكلة في عودة المستثمرين من روسيا أو الولايات المتحدة. فليبيا تحتاج إلى كافة الجهود من أجل تنمية مقومات البنية التحتية التي دمرت بسبب داعش وبسبب بعض الاعتداءات التخريبية التي طالت الحقول والموانئ، وللأسف هذا ما أثر بشكل كبير جدا في إنتاج البلاد.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستخدام الغاز الذي تنتجه إسرائيل بشرق المتوسط داخل البلاد وتوريده إلى أوروبا. ولكن هل سيكون الغاز العراقي من الحكومة المركزية أم من إقليم كردستان العراق؟ حول هذا أوضح أردوغان أنه ناقش مع رئيس الإقليم إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي مؤخرا، كما أكد بأنه سيتم استخدام الغاز الإسرائيلي في بلاده ومن ثم ينقل إلى أوروبا عبر التعاون المشترك بين الجانبين. وإلى أخبار اقتصادية متفرقة بعد الفاصل. أعلن وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد سامر الخليل أن خط النقل البحري مع جمهورية القرم الروسية سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا. وأوضح الخليل في تصريحات لسبوتنيك أن هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، وأن ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها وحول كمياتها وأسعارها والجدول الزمني للتوريد. وأضاف أنه سيتم تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وإطلاق خط بحري بين البلدين، خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي الأقرب. استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد مشاريع قيد التنفيذ في قطاعي الصحة والطاقة، وذلك لدعم وتيرة إنجازها. ونقل عن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد حرص المملكة على مرافقة تونس بمشاريع تنموية بما في ذلك النهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية والاستثمار في مجال نقل الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة. من جهتها أكدت الوزيرة التونسية حرص حكومة بلادها على مزيد من دفع وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مقترحة مزيدا من دفع التعاون في الفضاءات الصناعية والتكنولوجية. إلى ذلك استعرض الطرفان مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الممولة من الصندوق أساسا، من بينها مشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي والذي يقدم 25% من إنجازه لمحطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية، والتي يتم إنجازها بتمويل مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. أعلنت شركة القابضة عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لإطلاق منصتها المصرفية الرقمية الجديدة تحت اسم WIO، وستعمل المنصة من مقرها في إمارة أبوظبي على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية، وستقدم لعملائها في الدولة خياراً مصرفياً رقمياً متكاملاً مع منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يتلائم مع أنماط حياتهم. أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة بوضع وتنفيذ خارطة طريق لتطوير قطاع إنتاج الأجهزة العلمية المحلية للأغراض المدنية بهدف الاستعاضة عن الاستيراد في هذا المجال، بما في ذلك إنتاج الأجهزة الأكثر شعبية والمواد الأولية الضرورية وضمان خدمة ما بعد البيع للمنتجات المصنعة، وكذلك تدريب الموظفين ومنحهم التأهيل العالي وضمان تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال. ختام حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، إلى اللقاء.